باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رساله معلمنا القديس بولس الرسول الثانيه لاهل كورنثوس الاصحاح الاول من اول الايه 3: مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح ابو الرأفه واله كل تعزيه، الذي يعزينا في كل ضيقاتنا حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيقه بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله، لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزياتنا أيضا. فإن كنا نتضايق فلأجل تعزيتكم وخلاصكم العامل في احتمال نفس الآلام التي نتألم بها نحن أيضا، أو نتعزى فلأجل تعزيتكم وخلاصكم، فرجاؤنا من أجلكم ثابت، عالمين إنكم كما أنتم شركاء في الألام كذلك في التعزية أيضا. فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقاتنا التي أصابتنا في آسية، إننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضا، لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات، الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه إنه سينجي أيضا فيما بعد. وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا لكي يؤدى شكر لأجلنا من أشخاص كثيرين على ما وهب لنا بواسطة كثيرين. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، أمين. الموضوع بتاعنا زي ما هو في البرنامج: كيف نواجه الفشل. معروف يا أحباء أنه بعد السقوط ربنا قال لأبونا آدم والأمنا حواء إن الأرض شوكا وحسكا تنبت لك. ربنا ما قالهوش إن الأرض هتنبت لك ورد وياسمين، قال له لأ، الأرض هتطلع لك شوك وحسك. أيضا قال له بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، ما قالهوش إن أنت هتعيش فيها مرتاح، وما قالوش هتتعب يوم ولا اتنين ولا شهر، إنما كل أيام حياتك. كل دوت ليه؟ لأن قاله ملعونة الأرض بسببك. فأصبحت حياة الإنسان على الأرض لابد أن يجتاز ضيقات ويجتاز تجارب ويجتاز ألام ويجتاز فشل نتيجة خطية الإنسان. طب السؤال، الأمر ده هيبقى لغاية إمتى؟ الأمر دوت هيستمر حتى مجيء المسيح الثاني. في مجيء المسيح الثاني تفضل خليقة ويكمل فدائنا بفداء الأجساد، لكن لغاية مجيء المسيح الثاني سيظل الإنسان على الأرض سالك، زي ما سمى الكتاب حياتنا على الأرض وادي الدموع أو وادي ظل الموت. طيب السؤال، هل المسيح معفي من هذه الألام ومن هذه الضيقات ومن هذا الفشل؟ في الحقيقة الجزء اللي احنا قرناه عن معلمنا بولس الرسول اللي ذكره في رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح الأول، معلمنا بولس الرسول كرز بالإيمان المسيحي في العالم كله، كل أوروبا قبلت الإيمان بواسطة بولس. معلمنا بولس الرسول كاتب 14 رسالة في العهد الجديد، أكتر من نص العهد الجديد كاتبه معلمنا بولس الرسول. معلمنا بولس الرسول قال عن نفسه: من فرط الإعلانات أعطيت له إعلانات كثير. ورغم هذا نجد بولس الجبار دوت العظيم في الرسل انحنى وتثقل، وده مرارة الفشل لدرجة ان يقول تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة. يعني وصل الحال بمعلمنا بولس الرسول انه يأس من انه سيحيا، كان لنا في انفسنا حكم الموت. تصور بولس الرسول وصل لدرجة من الضغط ومن الاحساس بالفشل ومن الاحساس بالتخلي انه قال تثقلنا جدا فوق الطاقة، لدرجة انه يأس ان بولس هيطلع من الضيقة ديت او هينجو او هيكون له حياة. من كتر الضيقات اللي ضغطت على بولس الرسول شعر انه صحته مش هتستحمل الضيقة ديت، قال انا اكيد في الضيقة دي مش هطلع منها سليم، اكيد هموت. تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى ايسنا من الحياة، كان لنا في انفسنا حكم الموت. اذا كان بولس الرسول اجتاز هذا الاحساس المرير بالفشل وبالاحباط وبالتخلي، يبقى لا نستكثر على انفسنا ان احنا ايضا لابد ان احنا هنجتاز مشاعر احباط، مشاعر ضعف، مشاعر فشل، مشاعر احساس بالانهزامية. طب السؤال ايه سببها وايه علاجها؟ انا حسب ما ربنا يرتب في الوقت هقول لكم على اربع اسباب تؤدي الى الفشل، وما اعتقدش انه هيكون في سبب خارج الاربعه دول. هنشوف عليهم امثله من كلمه الله ازاي الاسباب دي ادت للفشل لاشخاص مذكورين في كلمه الله، وايه مظاهر الفشل اللي مروا بيها، وازاي كان العلاج. لابد ان هلاقي نفسي في واحد من الاربعه دول ان لم تكن جوانب او جانب او اكتر من الاربع جوانب. اول سبب ممكن يؤدي للفشل امور يبقى الانسان ملهوش يد فيها. هو اتولد بالشكل دوت، هو اتولد في الظروف ديت، هو اتولد بالامكانيات ديت، هو اتولد او هي كشخص عموما في المسيح يسوع. طبعا الكل بيجتاز الضيقات، بس انا بركز على اللي في المسيح يسوع لانه العلاج اللي مقدم علاج من ايد المسيح. فظروف يكون الانسان ملهوش يد فيها، والظروف ديت ممكن تؤدي الفشل. ممكن الشكل المظهر بتاع الانسان ممكن لسبب او لاخر يؤدي لفشل الانسان. ممكن مواهبي، قدراتي، انا مولود لي قدرات معينه، فالقدرات ديت حتى حدود لنجاحاتي. يمكن لو انا كان عندي قدرات اخرى ماديه او نفسيه او جسميه يمكن كنت اقدر احقق نجاح اكتر، والحاجه ديت انا ماليش يد فيها. انا اتولدت في الظروف ديت، لقيت بابايا كذا او امكانياتنا كذا او بيتنا كذا، فدي ما ساعدتنيش ان انا انجح، ادت لفشل. في هذا النوع كلمه الله اعلنت ان حنة ام صاموئيل النبي اجتازت هذه الظروف، وبسبب هذه الظروف احبطت وشعرت بالفشل. حنة كان في القصه دي موجوده في سفر صموئيل الاول الاصحاح 1، يريد يعني نفتكر الشواهد عشان نروح نقرا صموئيل الاول 1. راجل اسمه القانا اتجوز 2 ستات، واحده اسمها حنة واحده اسمها فننة. يقول الكتاب عن حنة الرب قد أغلق رحمها، يعني ربنا خلاها ما بتخلفش حاجة ملهاش يد فيها، هي اتولدت عاقر ما بتخلفش. لا هي غلطت ولا ابوها غلط، دي ظروف هي ملهاش أي يد فيها. الرب قد أغلق رحمها. فكانت النتيجة يقول الكتاب كانت ضرتها تغيظها أيضا غيظا لأجل المرغمة. يا ناس عواكر عايشة، لكن ظروف حنة أم صموئيل إنه المشكلة اللي هي اتحطت فيها اللي هي ملهاش يد فيها إذا بضرتها فننة بتغيظ، أنت عاكر، أنت ما بتخلفيش، ربنا ما بيحبكيش، لو ربنا بيحبك كان اداكي عيال. طب انا ايه ذنبي؟ انا حاجه ماليش يد فيها، انا اتولدت لقيت نفسي كده. يمكن حنا لو قعدت تفكر هو ربنا بقى هو السبب، ما هو ربنا ما كان ممكن يغير الظروف بتاعتي، هو يعني لازم يخلقني في البيت دوت، لازم يخلي شكلي كده، لازم يخلي امكانياتي كده، لازم يخلي ظروفنا الماديه كده. ما هو بصراحه ما هو ربنا برضو يعني هو اللي حاطط عليا. يمكن كان ده أساس حنة، يمكن حنة تقول تعرف أنا لو ما بخلفش ما فيش مشكلة، إنما المشكلة إنه في ضرة لي، أنا لو ما فيش الضرة اللي بتغزني دي ما أنا كنت راضية بحالي وسكت. يعني برضو يعني الضرة دي هي السبب، ما هي بتغزني ليه؟ ما هي عارفة إن أنا ماليش ذنب في اللي أنا فيه. ممكن تكون كل هذه الأفكار بتدور في ذهن حنة. ممكن إنسان دي ما تأديش للفشل، يقول لك دي حاجة بتاعت ربنا وأنا ماليش يد فيها، وما يقولوا اللي يقولوه، أنا مقتنع أنه دي حاجة مش تقصير مني. بس في الحقيقة ما كانتش نتائج الظروف ديت بالنسبة لحنة كده، وما كانت بالنسبة لحنة إيه؟ بدت تضغط، بدت تحس بالانكسار، بدت تحس بالفشل، بدت تحس بالهزيمة. يقول الكتاب فبكت ولم تأكل، أول مظهر لانكسارها والكأبتها زعلانة وما بتاكلش. مش بس ما كانتش بتبكي وما بتاكلش، لكن زوجها قال لها لماذا يكتئب قلبك، يعني كان المظهر بتاع حنة في اكتئاب. مش بس كده، ده مش بس منظر من بره مكتئب وباكية وما بتاكلش، لكن نفسها من جوه قالت لعالي اني امرأة مرت النفس. يبقى الظروف اللي مرت بيها حنة اللي هي ملهاش يد فيها خالص، الظروف دي ادت لإحساس حنة بالفشل، بالهزيمة، بالحزن، بالانكسار، بالاكتئاب، بان هي اقل من غيرها. في الحقيقة في نعمة أعطيت لحنة، بس هي بسبب الظروف الصعبة اللي هي انحصرت فيها مش حاسة بيها، لأنه إلهنا إله تعويضات. تقول لي فعلا هي مالها الذنب في اللي حصل، طب ليه؟ أقول لك مالها الذنب، بس لو بصيت للصورة هتجد إن ربنا عوض حنة بأمور أخرى. عوضها بإيه؟ ألقانا جوزها يقول الكتاب فأعطاها نصيب اتنين، يعني كان يدي فننة نصيب واحد، يجي الحنة يديها زيادة. ده نوع من التعويض الإلهي لحنة، أيضا من تعويض ربنا الحنة. يقول الكتاب إن ألقانا كان يحبها لأنه كان يحب حنة. انت اتحرمت يا حنة من حاجات انت مالكيش ذنب فيها، وممكن الحاجات دي تتعبك وتضغط نفسيتك، بس بصي بموضوعية شوية يا حنة هتلاقي ربنا معوضك بحاجات تانية. جوزك مديك نصيب اتنين، جوزك بيحبك، جوزك ما بيعيركيش. يقول لها ألقانا اما انا خير لك من 10 بنين؟ أنا قلت لك أنا عايز ولاد، أنت عندي بالدنيا، أنا مش عايز حاجة، أنت كفاية عندي. كانت كل الأمور ديت تعويض لمن يتساءل فين العدل الإلهي بداية، ولمن يتساءل طب إيه ذنب حنة؟ حنة حرمت من أمور هي ملهاش يد فيها، حاول الشيطان يضغط على نفسيتها بيها ويحسسها بالفشل، في حين إن لو حنة بصت صح هتجد انه انا ناقصني كذا لكن ربنا معوضني بكذا، وكان يكفي ان دي تعمل تعادل داخل نفس حنة. لكن للأسف ما شعرتش حنة بالنعمة بالموهبة بالتعويض اللي ادهولها ربنا. يبقى دي نمرة واحد نحطها في قلبنا، ان كان حد فينا شاعر انه بسبب قلة امكانيات او قلة مواهب او ظروف اجتماعية او ظروف خلقية مخلياني اقل من اللي حواليا، فما تستسلمش الروح الفشل، ما تستسلمش الروح الانهزامية، لكن بص بموضوعية هتجد اصح الحاجات دي ناقصاك، بس هتجد المسيح معوضك بحاجة تاني. ان انت التفت للتعويضات حتى تجاوز النقط الضعيفة. طيب حنا ما اكتزتش الامور ديت وشعرت ان هي محبطة، طيب ايه العلاج؟ ازاي حنا تجاوزت هذا الفشل؟ بص الكتاب يقول فصلت الى الرب وبكت بكاء. حنا قالت مين اللي خلاني كده؟ ربنا هو له حكمة. فرحت له تصلي، بس مش صلاة مجرد كلام، صلاة ببكاء، صلاة من القلب. ومش بس صلاة من القلب، يقول وكان إذ أكثرت الصلاة أمام الرب. كل ده صموئيل الأول الإصحاح الأولاني. مش صلت مرة، لا دي كترت الصلاة. يا ربي أنا شاعر إن أنا أقل من غيري، أنا شاعر الظروف اللي أنا فيها دي محبطاني، أنا ملي الزنب إن أنا اتولدت طباعي كده أو صفاتي كده أو إمكانياتي كده، أنت يا رب اللي سمحت بكده، أنا تعبان يا رب من الموضوع ده، أنا مش قادر أحتمله. بيقولوا إن أنت إله التعويضات، بيقولوا إن أنت بتعوض، أنا مش شايف إن أنت معوضني في حاجة، أنا بصراحة ربي محبط، أنا نفسي منحنية جوايا. صلت بكت أكثرت الصلاة أمام الرب. ومش بس كده، لما عالي الكاهن بيسأل بيقول لها مالك؟ قالت له إني امرأة حزينة الروح أسكب نفسي. دي بتنسكب أمام الله. بص الصلاة، بص إزاي حنة تجاوزت مسببات الفشل في حياتها اللي هي ملاش يد فيها. صلاة ببكاء أكثرت الصلاة، سكبت نفسها قدام ربنا. عملت لها ايه الصلاة؟ بص الكتاب يقول عالي قال لها اذهبي بسلام، وإله إسرائيل يعطيك سؤلك الذي سألتيه من لدنه. تقولي بس اذهبي بسلام، يبقى تطلع عندها عيل وتتجاوز الفشل. لا، ما طلعتش عندها عيل، يعني ما تجاوزتش الفشل لما ربنا اداها الحاجة اللي ناقص. لا، الا الواحد يقول لك انا ناقصني كذا حصل لي، لكن لن اتجاوز الفشل اللي انا فيه الا لما ربنا يديني الحاجه اللي ناقص. لا، ما ادهاش الحاجه اللي ناقص، وفضلت حنة خارجه من الصلاه عاقر كما هي. امال يعني الصلاه عملت لها ايه؟ انا اعرف الواحد يصلي انا ما عنديش كده يبقى تديني ادي الصلاه. لا يا احبائي، مش دي شغله الصلاه. احنا مش في شويه حاجات ناقصه وبنصلي عشان المسيح يديها لنا، لا. امال احنا بنصلي ليه؟ معلمنا بولس الرسول قال لتعلم طلباتكم لدى الله، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر. يبقى الصلاه بتاعتنا ان احنا بنعرف ربنا الطلبات بتاعتنا. حنا انا عاقر، مشكله انا ماليش يد فيها، انا ظروفي كده، انا طباعي كده، انا امكانياتي كده، دي حاجة انا مش بايدي. انا بصلي باعلم طلباتي لله. طب نتيجة الصلاة، قال معلمنا بولس الكلام ده في رسالة فيليبي الاصحاح الرابع، والى الايه اللي بعديها على طول، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. طب لما تعلم طلباتنا لدى الله هيستجيب لنا الطلبات؟ قال لا، إله السلام يملأ أفكاركم وقلوبكم في المسيح يسوع. يبقى ثمرة الصلاة إنك تتملي بالسلام. يبقى لما بصلي لأجل فشل أنا ماليش يد فيه، مش الصلاة يعني معناها ربي شيل الظروف دي وغيرها، لا، الصلاة معناها إن ربي اديني سلام، اديني رضا، اديني قبول للظروف اللي أنا فيها. وده اللي حصل مع حنة، صلت قال لها اذهبي بسلام. طب طلعت من الصلاة، ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغيرا. طب انت خدتي الحاجة اللي ناقصة في حياتك؟ قالت لا ما خدتهاش، لكن انا تجاوزت الفشل بتاعي دوت لما وقفت صليت وبثيت لله ضيقي، قلت له الحاجة اللي انا تعبان منها، ما اشترطتش على ربنا في الصلاة انك تحقق لي تعوض الناقص، لا هو معوضني بحاجة تاني بس جايز انا مش واخد بالي. طب لما حصل لي هطلع من الصلاة ممتلئ سلام، وإله السلام يحفظ أفكاركم وقلوبكم في المسيح يسوع. يبقى أول نوع من الفشل يا أحبائي فشل بسبب أمور أنا ماليش يد فيها، مش بسبب تقصير مني ولا بسبب تقصير من اللي حواليا، أنا اتولدت لقيت نفسي كده. علاجها نمرة واحد، ثق إن الله إله تعويضات، لو أنت ناقص فدي أنت متعوض في حاجة تانية. أستير يتيمة، أنا إيه ذنبي وأنا يعني هو ما كل الناس عندها بابا وماما، إيش معنى حاجة ملاش يد فيها أستير؟ طب ودي تطلع بنت محطمة؟ لا، ربنا عوض أستير بمردخاي الذي كان لها عوض عن الأب، عوض أستير بجمال في وجهها كان سبب بركة الحياة أستير والشعب الله. يبقى ربنا بيعوض. طب نمرة اتنين، صلي قول اللي انت حاسس انك ناقص فيه او تعبان فيه او متألم منه، قوله لربنا. طب علشان يديني؟ لا مش بالضرورة يديني، ممكن اظل ناقص الحاجة ديت. امال يعني الصلاة هتعمل لي ايه؟ إله السلام يحفظ أفكاركم وقلوبكم في المسيح يسوع، تتملي بالسلام، تتملي بالرضا، تجد أن في قبول جوه، في ارتياح، خلاص أنا قبلت الموضوع. طب أمر آخر لعلاج هذا النوع من الفشل، أقول لك يا أحبائي حكمة الله لا متناهية. دائما لو الإنسان سلم حياته في إيدين ربنا، الحاجة اللي ناقصة عنده اللي هي ممكن تكون فشل له لو هو بعيد عن المسيح، ان ارتبط بالمسيح تكون الحاجة اللي ناقصة ديت هي سبب خلاصه وسبب نجاحه وسبب تجاوزه الضيق. اديك المثل يوضح. زكى، مالك يا زكى؟ يقول الكتاب طلب ان يرى يسوع من هو، نفسي اشوف المسيح، لا بسمع عنه انا عايز اشوفه بس. طب ماشي روح شوف. قال لك عندي مشكلة. ايه مشكلتي؟ كان قصير القامة، قصير. طب انا ماليش يد، يعني انا لو طولي زي بقية البني ادمين العاديين، انا اتخلقت قصير واقف وسط الناس مش شايف. كان ممكن زكى يعني يتعب من الحتة ديت. العجب يا احبائي انه هذا القصر في القامة كان هو سبب في خلاص زكى. عارف لو زكى كان طويل او طول الطبيعي بتاع بعيد البني ادمين كان عمل ايه؟ كان واقف وسط الناس، وواحد في وسط 100 واحد، وبص على يسوع وخلصت القصه على كده. لكن المشكله اللي عند زكى، اللي زكى ملهوش يد فيها، اللي كانت ممكن تبقى سبب في احباطه وفشله، خلت زكى يصعد فوق الجميزه لكي يراه. قال طب انا هطلع فوق الشجره عشان اشوف. واذا بطلوعه فوق الشجره دوت كان سبب في ان المسيح شافه وقال له يا زكى اسرع وانزل لانه ينبغي ان امكس اليوم في بيتك. يبقى ده النوع الاول يا احبائي، امور ماليش يد فيها قد تسبب فشل للبعض. طب في فشل نوع اخر، فشل بسبب قرار غلط انا خدته. الموضوع الاولاني انا حاجات ماليش يد فيها، انا اتولدت كده، ظروفي كده، بابايا كده، عشتي كده، مواهبي كده، امكانياتي كده. لا، الامر الثاني قرار غلط أنا خدته، والقرار دوت جاب نتائج كتير أدت لفشلي وأدت لإحباطي وأدت لهزيمتي والإنكساري. تعال أديك المثل من كلمة الله ونشوف نتائجه ونشوف العلاج اللي قدمته كلمة الله في هذا النوع من الفشل. المثل هي سارة مرات أبونا إبراهيم. سارة خدت قرار غلط، والقرار دوت جاب مشاكل كثيرة لسارة وأدت لفشل شديد في البيت. إيه هو؟ سفر التكوين الإصحاح 11 يقول إن سراي، كان اسمها الأول سراي، كانت سراي عاقر ليس لها ولد. سمعت الوعد من ربنا إن حيكون لك نسل. لما سمعت الوعد دوت كان أبونا إبراهيم عنده 75 سنة، وسارة أصغر من أبونا إبراهيم بعشر سنين فكان عندها 65 سنة. فضلت سارة مستنية تحقيق الوعد، ربنا حيديني عيل. استنت كم سنة؟ 10 سنين. إبراهيم اللي عنده 75 بقى 85، وسارة اللي عندها 65 بقت 75، وما فيش ولد جه. فسارة قالت أنا هحلها. خدت سارة قرار لحل المشكلة. إيه القرار اللي خدته؟ قالت في تكوين 16، هو ذا الرب قد أمسكني عن الولادة، أدخل على جاريتي، بتكلم أبونا إبراهيم، لعلي أرزق منها بنين. خلاص أنا ربنا قال حديكي ولد، وبقالنا 10 سنين ما ادانيش الولد، أنا هاخد قرار أحل بيه المشكلة. خدت قرار. يا إبراهيم اتجوز هاجر. لو سألت أمنا سارة إيه اللي خلاك تاخدي القرار دوت؟ تقول لك أولا ربنا قال لإبراهيم إن أنا حديك ولد، ما قالش إن الولد ده من سارة، ممكن الولد دوت من حد تاني. خلاص يعني إحنا كده مش مخالفين كلام ربنا. نمرة اتنين، يمكن ربنا بيحب إبراهيم وما بيحبنيش، فقال لي الولد يجي من إبراهيم، أنت مش هنجيب منك ولاد. نمرة تلاتة، قالت ما هو يعني ما ربنا تأخر، ما هو لو ناوي يدي ولد مني، طب ما إحنا بقالنا 10 سنين، وأنا وصلت دلوقتي 75 سنة. النمرة اللي بعد كده، يعني القرار اللي انا خدته ما كل الناس بتعمله، كانت عادة في الجيل دوت في 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 الحقبة ديت انه السيد يتجوز الجارية والولد اللي يجي يبقى ابن للسيدة. فقالت كل الناس في ايامنا بيعملوا كده، يعني انا ما اخترعتش حاجة جديدة، كل الناس اللي بيمروا بالظروف اللي انا فيها ديت دي الطريقة اللي هم بيحلوا بيها المشكلة، فانا حليت المشكله بالطريقه اللي الناس بتعملها، يعني انا ما عملتش حاجه غلط يعني. والعجيب يا احبائي، ابونا ابراهيم عمره دلوقتي 85 سنه ما خلفش من ساره، متجوزين كام 20 30 ايا كان، اهو دلوقتي 85 سنه مع ساره، طبعا مش ال 85 معاها بالتاكيد، بس يعني عمره وصل 85 وما بيخلفش من ساره. أول ما اتجوز هاجر الولد جه. الحلول بتاعة العالم بقى تمام، هادين قاعدين مستنيين ربنا ما تحلتش، طب بص بقى احنا عملنا زي ما الناس بتعمل، والمشكلة اللي مش راضية تتحل هيتحلت، والولد جه. لغاية هنا ممكن يبان القرار بتاع سارة قرار حكيم، قرار صح، قرار نجح، حققنا الهدف. لكن إذا بسارة وإبراهيم والبيت يحصد نتيجة هذا القرار الخطأ. نمرة واحد، هاجر. هاجر قبل ما تتجوز أبونا إبراهيم كانت خضعة لسارة. يقول الكتاب تكوين 16، ده الواجب الثاني. الواجب الأول صموئيل الأول 1، الواجب الثاني تكوين 16. ولما رأت إنها حبلت هاجر صغرت مولاتها في عينيها، بقت تبص لسارة، انت متجوزه بقى لك كم سنه ما عرفتيش تجيبي له عيل، بص انا اول ما اتجوزني انا احسن منك، انا جبت له الولد. طبعا الموضوع ده تعب نفسيه سارة. ادي القرار اللي خدته سارة، ادي نتيجته. سارة بدت تشعر بالهزيمه وبالفشل وبالانكسار قدام الخدامه بتاعتها. طب ابراهيم راحت تقول له ظلمي عليك، انت السبب في اللي انا فيه. يا ستي مش انت اللي قلتي لي اتجوزها؟ لا، بدت تتعب نفسية ابونا ابراهيم، انت السبب، يقضي الرب بيني وبينك. ما تلكيش حاجة، انما ده القرار الغلط اللي انت خدتيه. هي تعبت وتعبت ابراهيم بالكلام دوت. ايضا لما جاء اسماعيل، يقول معلمنا بولس الرسول في غلاطيا: الذي ولد حسب الجارية يضطهد الذي ولد حسب الحر. طبعا قبل ما يجي اسحاق كان اسماعيل هو الكل في الكل. اول ما جاء اسحاق ابن البيت ابن الحر، فبدا اسماعيل ينزوي، فبدا يتضايق. التعبير بتاع الكتاب ان سارة شافت اسماعيل يمزح مع اسحاق. اسماعيل كان عنده 13 سنه واسحاق لسه ولد مولود صغير، فكان بيضايقه. الذي ولد حسب الجارية يضطهد الذي ولد حسب الحر. فدي سببت تعب لإسحاق. أدي القرار الغلط بتاع سار. هي تعبت وإبراهيم تعب وإسحاق تعب، وتحول البيت لجحيم. ليه؟ في التكوين 18 يقول إن أبونا إبراهيم جالس في باب الخيمة وقت حر النهار. وقت حر النهار يعني الساعة 12. حد الساعة 12 في عز الشمس يقعد على باب الخيمة؟ ادخل في الخيمة الدارة جوه، قال دي جوه نار اكتر من النار اللي بر. لا ده انا استحمل نار الشمس وما استحملش النار اللي جوه في الخيمة. سارة وهاجر الاثنين قاعدين يغيظوا بعض، اسماعيل واسحاق الاثنين بيغيظوا بعض. كل ده ايه يا احبائي؟ كل دوت بسبب القرار الغلط اللي أخذته صار. طيب الموضوع ده يخصنا؟ يخصنا جدا. ليه رغبة؟ ليه حلم؟ حاجة مشروعة. أنا ما بطلبش حاجة مش غير مشروع. هي لما صار عايزة يبقى ليها ولد، طلب شرعي، فأنا بطلب. طب لما الحاجة دي ما تحققتش اتغصت، بديت ألوم الآخرين. أنت إبراهيم ذنبي عليك. إبراهيم ذنبه إيه؟ ليه هدف ما قدرتش احققه؟ رحت البابا. اصلا انت السبب، انت لو كنت بتعمل، انت لو كنت معيشنا، انت لو كنت مدينا. يا حبيبي وبابا ذنبه ايه؟ قاعد الوم في النت عشان عندي هدف، عشان عندي رغبه ما قدرتش احققها، فمتغاظ، بديت الوم الاخرين، بديت اتصرف تصرفات غلط واخد قرارات غلط. ممكن تبدو للفكر البسيط انها حل للمشكله. لسه امبارح حد بيكلمني، شاب في الجامعة سنة تالتة، أكتر من سنة موفقش، لأنه ببساطة هو مش بيذاكر. فراح طبعا في شيء من الفشل، في شيء من الإحباط، فعايز ياخد قرار سهل، بيظن أنه في إصلاح، لكن قرار غلط. أنا أسافر أمريكا وأدرس هناك، وتصفروني وتدرسوني في أمريكا، وأنا بعد ما أدرس هناك أجيب ورق وأقيم في أمريكا وأعيش هناك. النظام هنا في البلد التعليم فاشل يعني بدل ما أعترف إن أنا مقصر في دراستي، أو إن أنا دخلت في الدراسة ما تناسبنيش، لا، بديت أخد قرار سهل بس قرار غلط، قرار مش مبني على واقع، مجرد انه ايه، عايز اهرب من المشكله. سفروني وانا هدرس في امريكا. قلت له يا حبيبي في بنت، ناس انا بعرف، خريجه كليه العلوم، رسلت جامعه من جامعات امريكا، راحت خدت الماستر الماجستير، وبعد ما خدت ماجستير هي روحي مصر. انا خدت الماجستير عندكم، اقعد اشتغل. قال لا مش عايزين، انت رسلتين عشان تاخدي الماجستير، خدت الماجستير اتفضلي. تقول انت هتروح تعمل ايه؟ انت طالع بثانويه عامه لسه دوبك عايز تشوف لك معهد تدرس فيه، وبتظن مع المصاريف ديت انه انا هنجح، وبعد ما هنجح هعرف اجيب اقامه وهشتغل. كلها قرارات، يعني بيختار الطريق السهل بس مش مبني على اساس، وتكون النتيجه أظن كلكم تدركوا. من 4 أو 5 سنين طلعت هوجة مع احترامي يعني، أنا بزعل لأن أنا عارف أن في ناس بتسمعني لما بقول الكلام دوت من اللي بتعنيهم المشكلة، بس هنقول العلاج يعني، فما يتعبوش لما أنا بأذكر المشكلة. من 4-5 سنين طلعت هوجة الشبان يسافروا استراليا عشان يدرسوا، وهنجيب لكم فيزا الدراسة، وعدد كتير طلع. في الحقيقة قرار مش مدروس، قرار غلط، خدوا فيزا الدراسة ملوش حق ان يشتغل. فكانت النتيجة انه لما راح يشتغل طبعا بيشتغل باقل من نص الاجر لانه ملوش حقوق، وما بقاش قادر يحصل ما بين الدراسة وما بين الشغل، باش قادر يكمل مصاريف الدراسة. بقوا هناك، واللي بيسمعوني منهم يعني يدركوا صحة ما أقول، لا عارفين يكملوا دراستهم ولا عارفين يشتغلوا وياخدوا إقامة بسبب قرار غلط اتاخد. يبدو إن هو سهل، صورته وردية كنوع من الهروب من المشكلة، وبدأ يجني نتيجة القرار الغلط دوت. زوج أو زوجة تعبان مع زوجته لسبب أنه عدم فهم للزواج، أن الزواج حمل صليب، أن الزواج تضحية، أن الزواج بذل، الزواج مش عواطف وهيام ويتشال على الأكفف. فأول ما دخل في الحياة الزوجية بدون فهم للزواج بدت تقابله مشاكل أو تقابلها مشاكل. طب إيه القرار السهل؟ نطلق. أنا كل الناس كده، وطبعا العالم ايه دي بقت الموضه دلوقتي، ليه ما تتطلقوش؟ طب ما اتنين مش عايزين، مش عارفين يعيشوا مع بعض، ما العقل والمنطق، ما عزيز العقل والمنطق كان بيقول ايام ساره انه يتجوز هاجر، وتالمت ساره وتالم ابراهيم وتالم اسحاق وتالم نسل اسحاق حتى اليوم بسبب قرار غلط. لكن ايه ده الحل السهل؟ ايه نتطلق، الناس كلها بتعمل كده، قرار سهل عشان الإنسان ما يواجهش مشكلته ويحاول يحلها. بسبب الظروف الاقتصادية بقت إمكانيات الزواج ضيقة شوية، البنت ممكن يتأخر سنها في الجواز، مع الوضع في الاعتبار النسبة ما بين الذكور والإناث في مجتمعنا في مصر، فتحت الضغط دوت البنت تقولك يلا أهو أي واحد، طب ده كبير، طب ده صغير، ده مش عارف عنده عيال، ده ظروفه، ده نعته، مراته ميتة، ما يقول عياس ظل راجل ولا ظل حيط. لا يا عزيز، فيش حاجة اسمها ظل راجل ولا ظل حيط، في عندنا ظل نحتمي فيه تحت ظله اشتهيت أن أجلس. لكن ما خدش قرار غلط وبعد كده تيجي نتائج مرة وابقى أنا السبب في الفشل أو في الإحباط اللي أنا بمر بيه في حياتي، إن أنا خدت قرار غلط. أو قرار آخر بخصوص يعني الربح السريع، ما 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 بصور مختلفة. طبعا النهاردة أظن يعني كلكم تدركوا مؤسسات كبيرة على مستوى العالم تحاول تضم البعض ليها بمبلغ وعلى حس إنه يضم آخرين وياخد أرباح، وتحت إغراء المكسب السريع كتير بيدخلوا ويكتشفوا إن مش قادرين يضموا ناس. طبعا فاهمين أنتوا الكلام ده أكتر مني، واللي بيسمعوني وبيمروا بهذه الظروف فاهمينها أكتر مني ومنكم. إنما هو قرار غلط اتاخد رغبة في الربح السريع، بتيت أجني المشاكل بتاعته. تقولي طيب النهاية ده حصل، إيه العلاج؟ أقولك أحبائي العلاج في تكوين 18، زيارة من الله لهذه النفس. النفس دي محتاجة أن المسيح يفتقدها، وهو بيفتقد واقف على الباب ويقرع. راح لأبونا إبراهيم وأضافه وجدد الوعد لأبونا إبراهيم، قال له أين سارة امرأتك؟ فقال ها هي في الخيمة. فقال له إني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن، ويكون لسارة امرأتك ابن. طب موقف سارة وهي جوه، سارة انقطع أن يكون لها عادة كالنساء، يقول الكتاب: فضحكت سارة في باطنها قائلة: أبي الحقيقة ألد وأنا قد شخت. أبونا إبراهيم دلوقتي عنده 99 سنة، وقت الزيارة ديت أبونا إبراهيم عنده 99 سنة، وسارة أصغر منه بعشر سنين، يعني عندها 89 سنة. انقطع أن يكون لها عادة كالنساء، فضحكت سارة. فقال الرب لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة؟ فسارة خافت فأنكرت أن هي ضحكت. فقال له: هل يستحيل على الرب شيء؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ بهذه الكلمة، بهذا الوعد، سارة نفسها أخذت قدرة على إنشاء نسل، إذ آمنت إن الذي وعد هو صادق. يبقى علاج المشكلة ديت ثق في وعد ربنا. هل يستحيل على الرب شيء؟ أنا خدت قرار، والقرار دوت يعني جاب لي نتائج مرة لازلت بأحصدها حتى الآن. أقف قدام ربنا أقول: يا رب أنا غلطت. أنا نمرة واحد، بلاش مكابرة، أنا غلطت. القرار اللي أنا خدته ده قرار غلط، أنا اخترت السكة السهلة، أنا ما شاورتش قبل ما أخذ القرار، أنا مشيت ورا فكري، أنا ما رجعتش لكلمتك وأنا باخد القرار، أنا اخترت الحل السهل، أنا غلطت. لكن يا رب أثق أنه لا يستحيل عليك شيء، أنا حط المشكلة دي بين إيديك، وأنا واثق أنك قادر أنك تخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة. حتى وإن أخطأت أنا أثق يا ربي أنه عدم أمانتي لا تبطل أمانتك. أنا غلطت، أنت حلها. وأنا تعلمت الدرس أن أنا بعد كده مش همشي في فكري. يبقى ان كانت المشكله الاولى سببها امور ماليش يد فيها، علاجها الصلاه. المشكله الثانيه سببها قرارات غلط انا خدتها، علاجها الثقه في كلمه الله. طب سبب ثالث للفشل، هحاول اعبر بسرعه، فشل بسبب قرار غلط بس مش انا اللي خدته. يبقى اول مره انا ماليش يد، محتاج اصلي عشان أتملي بالسلام، عشان أشوف التعويض اللي المسيح بيعوضني بيه. طب الأمر الثاني قرار مني غلط، بعترف أمام الرب أن أنا أخطأت، بأثق في أنه قادر أنه يجعل كل الأشياء تعمل للخير حتى القرار الغلط اللي أنا خدته، وماسك في وعده، ماسك في كلمته. طب الأمر الثالث قرار غلط من الآخرين، بس أنا بديت أجني الثمار. قال لكم المثل من كلمة الله، نعمي في سفر رعوس، راجل اسمه ألي مالك من بيت لحم، متجوز اسمها امرأة اسمها نعمي، مخلف ولدين محلون وكليون. حصل جوع في بيت لحم، فكانت النتيجة ان الراجل خد قرار، رب الأسرة، انا قائد الأسرة، أنا اللي مسؤول عن الأسرة، أنا شايف إن إحنا هنا مش عارفين نعيش، إن الظروف هنا ضيقة، إن هنا في مجاعة، وأنا مسؤوليتي إن أنا أوفر للأسرة حياة كريمة، أنا خدت قرار إن أنا هسيب بيت لحم وهروح مؤاب. طب القرار ده لا يتفق مع كلمة الله، لأنه كلمة الله قالت صراحة في سفر التثنية: لا تلتمس سلامتهم ولا خيرهم كل أيامك إلى الأبد. يعني القرار اللي انت خدته في مخالفة صريحة لوصية ربنا. قال مالك، قال البلد خربانة، احنا ايام القضاء والدنيا كلها بايظة، يعني جت عليا. ابراهيم نفسه لما حصلت مجاعة نزل لمصر، انا مش احسن من ابراهيم، وفي النهاية دي مسؤوليتي انا كراجل، ولازم اوفر للأسرة حياة كريمة. خد قرار غلط. المشكلة بقى ان القرار دوت جاب نتائج سلبية على نعمي. يبقى مشكلة وضعت فيها نعمي بسبب قرار غلط مش هي اللي خدته، آخر، لكن النتائج جات عليها. نمرة واحد، مات جوزها ألي مالك في مؤاب، بقيت هي وابنها. طبعا صعب على زوجة انها تفقد زوجها، بتجني قرار غلط، تأديب ربنا لهذه الأسرة كان. نمرة اتنين ولادها الاثنين اتجوزوا بنات مؤبيات مخالفة صريحة للوصية، فأخذا لهما امرأتين مؤبيتين وده يسبب ألام لنعمي المرأة التقية. نمرة ثلاثة ولادها الاثنين ماتوا ثم مات كلاهما محلون وكليون، فتركت المرأة من ابنيها ومن رجلها. كل ده تأديب من الله لهذه الأسرة بسبب القرار الغلط اللي خده آل مالك اللي مات. لكن مين اللي بتجني النتائج الصعبة؟ نعمي. شعرت نعمي بالفشل في منتهى الفشل والإحباط. طب كيف العلاج؟ بابا خد قرار، دخل في تجارة خسرنا، طب احنا مالنا الذنب؟ بابا ضيع الفلوس، بابا تصرف مثلا تصرف ما يعني بنحافظ عليكم جميعا، يعني تصرف أساء للأسرة، أساء لسمعتها، طب وانا ايه ذنبي؟ يعني بابا هو اللي غلط، لكن الغلط بتاع بابا انا بأحصد نتائجه. طب ايه الحل؟ الحل يا احبائي تدخل الله ويقول سمعت نعمي بقى وهي في حال اليأس دوت، الظروف الصعبة اللي أنا فيها اللي ماليش يد فيها، اللي بابايا هو السبب أو البلد هي السبب أو الآخر هو السبب في اللي أنا فيه دوت، وهي في الظروف الصعبة ديت أمانة الله وصلت لها كلمة للتشجيع وللتعزية، سمعت في بلاد مؤاب أن الرب افتقد شعبه ليعطيهم خبزا. يبقى النفس اللي بتكتاز ألم أو فشل هي ملهاش ذنب، ده بسبب أخطاء الآخرين من أمانة الله يوصل لها كلمة فيها تعزية حتى لو هي ما بتبحث عنها. وقد تكون هي الكلمة بتاعت النهاردة لنفس من هذه الأنفس، يمكن بتسمعني دلوقتي أو يمكن تسمعني فيما بعد وتكون بتكتاز ضيق، والضيقة اللي هي فيها دي ملهاش أي ذنب، أهو ربنا بيوصل لها كلمة النهاردة. إيه الكلمة؟ سمعت في بلاد مؤاب إن الرب قد افتقد شعبه ليعطيهم خبز. إن الله قادر إنه يخلص من الضيقة ديت، إن الله قادر إن الضيقة دي تكون سبب خلاص، سبب شبع، إن كل الأشياء تعمل للخير حتى ولو الآخر أخطأ. لا، المسيح قادر إن يحول الظروف دي لخيرك. أديك بتسمع الخبر دوت. طيب اكتفت نعم إن هي سمعت؟ لا، قال فقامت هي وكنتاها، بدت تتجاوب مع الإعلام بتاع ربنا. يبقى النفس اللي بتكتاز فشل هي ملهاش يد فيه. ثقي أيتها النفس المتألمة، أيتها النفس المنحنية، إن المسيح سمح بهذه الظروف لأنه يرى إن دي فيها خلاص نفسك، بس مطلوب إن أتجاوب معه، أروح له أقول له ربي طيب الظروف اللي أنا فيها دي أتعامل معها إزاي؟ طب أنا بسبب تصرف بابا، تصرف ماما، تصرف الأسرة، بسبب تصرف آخر، بسبب ظروف بلد، أنا بقيت في الوضع دوت، ما عندكش حل لمشكلتي؟ سمعت في بلاد مؤاب إن الرب قد افتقد شعبه ليعطيهم خبزا. أنا قادر إن أنا أطلع شبع من الظروف الصعبة ديت، بس اللي مطلوب إيه؟ تعالى لي. فقامت هي وكنتها، أروح لربنا. طب أقول لربنا أتصرف في الظروف ديت إزاي؟ النوع الرابع والأخير يا أحبائي بأكثر عجالة، فشل بسبب مواقف من الناس. الفشل الأول بسبب ظروف أنا ماليش يد فيها، محتاج أصلي مع حنة عشان المسيح يفتح عيني للتعويض اللي بيعوضني بيه ويملأ قلبي بالسلام. الفشل الثاني فشل بسبب قرار غلط أنا خدته. طب علاجها؟ علاجها أن أنا أرجع لكلمة الله وأثق، أثق إنه حتى الظروف الصعبة اللي أنا فيها دي ربنا قادر إن يحولها للخير. طيب قرار من الآخرين زي ما حصل مع نعمي، هديك سمعت كلمة الله إن قدرة إن تحول الأمر للخير، بس مطلوب إن أنت تجيله. طب النوع الرابع والأخير فشل بسبب مقاومة من الناس. واحد ماشي في طريق ربنا، إنسان له ضعفاته وله عمل نعمة الله في حياته، مفيناش حد كامل، بدت تيجي مقاومات من الناس، بدت تيجي مشاكل من الناس، بدت تيجي فخاخ من الناس، وبدل ما كان سالك في طريق ربنا بدت الفخاخ دي بتاعت الناس تكسره. حصلت مع مين؟ حصلت مع إيليا. حصلت مع إيليا ملوك الأول 17 و18. أنا عايز تحفظوا الشواهد. حنة صموئيل الأول 1، سارة تكوين 16 و18، نعمي سفر رعوس الإصحاح الأول، آخر شاهد إيليا ملوك الأول 17 و18، من أقوى أنبياء العهد القديم. صلى فلم تمطر السماء، صلى أمطرت السماء، من قوته الروحية راح يقابل أخاب الملك. أخاب يقول له أأنت هو مكدر إسرائيل؟ يرد على الملك يقول له فقال لم أكدر إسرائيل بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الرب. تصور واحد وقف قدام الملك يقول له أنت مكدر، يقول له ده أنت وبيتك اللي مكدرين إسرائيل. من جبروت إيليا ومن قوته يقول له ابعت اجمع لي كل إسرائيل لجبل القرب، بيأمر الملك. من جبروت إيليا وقوته الروحية وقف أمام الشعب حتى متى تعرجون بين الفرقتين، إن كان الرب هو الله فاتبعوه وإن كان البعل فاتبعوه. من قوة إيليا وصل وجبروته الروحي وقف يسخر من أنبياء البعل، قال لهم ادعوا بصوت عال لأنه إله، لعله مستغرق أو في خلوة أو في سفر بيتريع على الإله بتاعهم، صرخوله يمكن مش سامع، يمكن نايم، يمكن مسافر، أو لعله نائم فيتنبه. والنهاية قدر إيليا يرد الشعب كله لعبادة الله، ومسك أنبياء البعل وذبحهم. بص الجبروت بتاع إيليا، إيه رأيك؟ إيليا الجبار دوت. في نفس اليوم دوت تصله كلمة من إيزابل بعد تقول له هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد، إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا اللي انت ذبحتهم دول أنا هعمل فيك كده بكرة. كلمة من امرأة. طب يا إيليا ده انت صليت، ده انت فتحت السماء وقفلتها، ده انت سخرت من الآلهة بتاعتهم، ده انت ربنا اداك نعمة انك توبت الشعب كله، لو كانت ليها سلطان عليك طب ليه غدا؟ ما لو انا اقدر اموتك ما كنت اقول لك دلوقتي اموتك. ايه معنى ان تقول له هكذا تفعل الهه؟ الهه ما ده سخر من الالهه. هكذا تفعل الالهه وكذا تزيد، ان لم اجعل نفسك كواحد منه في نحو هذا الوقت غدا. طب ما لو انت قادره كده ما تموتيني دلوقتي. لا ما لهاش سلطان على الهه، بس هي كلمه قالت. اذا بهذه الكلمه، بهذه المقاومه، بهذا الفخ التافه من إنسانة تافهة، إذا بإيليا ينهار ويفشل ويضعف، قام ومضى لأجل نفسه، ساب الخدمة. نمرة 2، صار في البرية مسيرة يوم، جلس تحت رتمة وطلب الموت لنفسه. رائع كتابنا يا أحبائي، إنه لما بيحكي عن الطبيعة البشرية وصف لنا الطبيعة، بشوف نفسي فيهم وبشوف معاملات الله معاهم فأتشدد. كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا. صار في البرية مسيرة يوم وجلس تحت رتمة وطلب الموت لنفسه. أنا عايز أموت. يقف قدام ربنا يقول له كفى الآن يا رب. بص بقى كفاية لغاية كده. إيه لي؟ إيه لي؟ حد يكلم ربنا كده؟ قال له بقول لك إيه؟ لغاية كده كفاية، خذ نفسي لأني لست خيرا من أبائي. منتهى الإحساس بالفشل وبالإحباط وبالضعف بسبب إيه؟ طب رب ما أنت قادر الست الوحشة دي كنت توقف، مش أنا بخدمك؟ مش أنا معاك؟ ليه تسيبهم يقوموني كده؟ ليه تسيبهم يضايقوني كده؟ انكسر إلي بسبب تصرف من المقاومين، بسبب فخاخ الآخرين، بسبب معاندات عدو الخير. طب تعمل ايه يا إيليا؟ فشل كانت النتيجة، هرب. طيب ايه اللي ادى لكده يا احبائي؟ اللي ادى لكده كلمة قالها الكتاب لما رأى ذلك. إيليا تملي واقف وعينه على ربنا، وطول ما عينه على ربنا شفنا جبروت إيليا وصلابة إيليا وقوة إيليا. طب اللي حصل ان بدل ما يبص لربنا يبص للظروف. بص إيزابل بتهددني، بص أخاب هيعمل ويسوي، بص ده بيقولوا عليا كذا وكذا، بص ده راحوا اشتكوا في الحتة الفلانية، بص ده كذا، بص ده كذا. أول ما بدأ يبص حواليه لما رأى ذلك بدأ إيه؟ يفشل. وما إيه العلاج؟ العلاج ليه؟ أنت بص لربنا تبارك وتعالى. معلمنا القديس بطرس ماشي على المية ودايس على المية، دوس يا نفسي بعز. طب إيه اللي حصل يا بطرس؟ قال بديت أبص للظروف، لما رأى الريح خاف. وحد قال لك بص للظروف؟ لما تبص للظروف هتخاف، انت عينك على يسوع، وطول ما انت عينك عليه ماشي على المية. للأسف لما رأى ذلك. البعض الآخر يبص للناس، موسى النبي لما جاء يقتل المصري يقول التفت إلى هنا وهناك، فكانت النتيجة خاف موسى وهرب. قعد بص للناس، بص ده بيعمله، بص ده بيساوي، بص ده قال كذا، بص ده بيقول انه هيعمل كذا. يا سيدي طب بص للناس ليه؟ من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر ان يكون؟ بص للرب. لا، لما رأى ذلك خاف. او يبص للاعداء زي داود، عايش داود مطارد من شاول وفي منتهى الفرح، لم تفارق الكثارة يده ولم يخلو فمه يوميا من تسبحة جديدة للرب. وشاول بيطارد، يطارد شاول. أول ما بدأ داود ينزل عينه من على الرب ويبص لشاول، إني سأهلك يوما بيد شاول، فخاف وهرب. الجبار إلي ونفسي ونفسك الضعيفة، إيه اللي بيخلينا نفشل يا أحبائي؟ طول عمر في مقاومين، وطول عمر في شطان، وفي طول عمر في فخاخ من عدو الأخير. طب إيه اللي كان حاصل السنين اللي فات؟ حاصل حبيبي إن أنت كنت باصص للمسيح، فكنت ماشي دايس، دوسي يا نفسي بعز. طب اللي حصل؟ نزلت عينك من على المسيح، بدأت تبص للظروف، تبص للناس، تبص للمقاومات، تبص للدنيا، بدأت تخاف. طيب خفت يا سيدي، عندك علاج؟ كلمة الله. في علاج. ايه العلاج؟ تعامل الله. ده ربنا بقى، ده خادم الله، ده رجل الله، ده اللي الله بيستخدمه في تتميم مشيئاته، فلا يمكن يتركه، بل تعامل معاه بلطف فائق. وهو مرمي تحت الشجرة بيطلب الموت لنفسه، جاء ملاك الرب ولمسه. ملاك الرب لما راح لبطرس في السجن زغده بجنبه، لكن إلي مش هيستحمل الزغد، فطبطب عليه، قوم يا حبيبي. يعني ابتدي تدوق النفس ديت لطف ربنا، حنان الله، إحسانات الله، ترفق الله، طيبة ربنا. نمرة اتنين، الملاك قال لكم وكل، فقام أكل ومن اكتئابه راح نايم تاني. فعاد ملاك الرب ثانية فمسه وقال قم وكل لأن المسافة كثيرة عليك. يبقى تاني حاجة يعملها ربنا، يبتدي يشبع النفس ديت. انت حبيبي بديت تجوع روحيا، عشان كده بديت تخاف، بديت تجوع روحيا، عشان كده نزلت عينك من على المسيح وبديت تبص للظروف، فيبتدي يشبعني مرة تاني. تقدموا إليه واستنيروا ووجوهكم لا تخزى، ابتدي يشبع بربنا. الخطوة الثالثة، ظهر له ربنا وقال له مالك ها هنا يا إلي؟ ارجع حبيب، ده مش مكانك، مش مكانك ان انت تسيب الخدمة، مش مكانك قدام الضيقات دي تهرب، ارجع تمم خدمتك. يبقى اتعامل معه باللطف، شبعه، رده، بدأ يفهمه. قال انت زعلان من ايه يا إلي؟ قال له الست الشريرة دي اللي عايزة تموتني. قال له طب روح امسح ياهو ابن نمشي ملكا على اسرائيل، هيعمل ايه؟ هو اللي حيموت إيزابل. زعلش يا حبيبي، أنا ممكن أسيبك. طيب أنا لوحدي. قالوا لا إلي، أنا فهمك حاجة أنت ممكن تشوخد بالك منها. قد أبكيت لنفسي 7000، كل الركب التي لم تكثل البعل وكل فم لم يقبل. قال لا حبيبي، أنت كنت فاهم غلط، أنت فاكر نفسك لوحدك. لا، أنا في كل مكان لي شهود، في نفوس بتأزرك، في نفوس بتصلي معاك يا إلي، تخافش. وبهذا اللطف وبهذه الإبوة رد ربنا إلي مرة تاني إلى موضع. فالنفس يا أحبائي اللي بتخدم المسيح، اللي في طريق السماء، وعدو الخير ينصب لها كثير من الفخاخ، هي ليست معصومة، لكن في النهاية دي فخاخ من عدو الخير. فربنا بيطمن هذه النفس، وبيفهمها وبيردها لخدمتها. أربع أنواع يا أحبائي مسببات للفشل. المسيح يلمس بيهم قلب كل نفس فينا إنها تجد نفسها في واحدة منها، وتجد العلاج يا إما في الصلاة، يا إما في كلمة الله، يا إما بسماع الوصية والرجوع للرب، يا إما إنها تتذوق حنان الرب من لمسته، من شبعه، من إيده اللي بترد، من الحكمة اللي بيعطيها للنفس كي ما تفهم مقاصده. له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد، آمين. أحاول أخذ كلمة على كل سؤال بس عشان نبقاش سيبنا الأسئلة بتاعتكم. مساعدة الزوج لزوجته في أمور المنزل، محبة للزوج لزوجته ولا ضعف في شخصية الزوج؟ لا لا لا، الاثنين يا أحبائي يتعاونوا. أي عمل نقدر نساعد ببعضينا ما بين الزوج والزوجة ما فيش غير كل حب وكل تعاون. الله أراد أن أعيش حياة الفشل في دراستي بالرغم من مجهودي الكبير الذي أبذله، وتملكني الفشل، وإن الله يعاقبني على شيء فعلته غلط 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 غلط. الله لا يعاقب. عقاب الخطية يا أحبائي الجحيم، عقاب الخطية يا أحبائي الجحيم، وموت الجحيم وموت النفس، ده المسيح دفع الثمن عننا. الله لا يعاقب. إحنا ممكن نحصد نتائج الخطية لكن مش عقاب من ربنا. إن الله يعاقبني على شيء فعلته، هل هذا الفكر صح أم خطأ؟ لا لا لا، غلط غلط. ممكن أكون أنا دخلت دراسة لا تتناسب مع إمكانياتي، ممكن أكون أنا بذاكر لكن لما بجاوب ما بجاوبش الحاجة اللي مطلوبة في السؤال، لكن أنت بتتعب في المذاكرة، فيبقى محتاجة إن أنا أفهم سياسة الامتحان. في ناس بيبقى عنده معلومات بس مش عارف يوظفها في المكان الصح بتاعها رغم ان هو مذاكر وتعب، فبتبقى محتاجة الامور دي تتراجع. ادم بتعب في المذاكرة، الله ليس بظالم حتى ينسى عملك وتعب المحب. ارجو تفسير كيف سمع التلاميذ صلاة يسوع في البستان وهم بشهادة الانجيل كانوا نيام، مع العلم ان المسيحية تؤمن ان الانجيل كتب بأنبياء الله مسوقين من الروح القدس وليس بالوحي المباشر أو التنزيل كبعض الديانات الأخرى، فكيف عرف التلاميذ الذين كتبوا الإنجيل ما قاله السيد المسيح؟ كيف عرف موسى أن ربنا في اليوم الأول خلق كذا وخلق كذا وخلق كذا؟ كيف عرف ماري مرقس حادثة التجلي وكتبها في إنجيله رغم أنه ما كانش حاضر؟ في وحي بيوحي به الله لأنبيائه، في أمور ما يبقاش النبي عارفها ربنا يحيل بيها، فما فيش أي مشكلة إنه التلامذة ما يكونوش حضروا أحداث معينة وروح ربنا أوحى ليهم بهذه الأحداث. هل يمكن أن يكون الفشل نتيجة خطية؟ أو بمعنى آخر، هل للخطية علاقة بالفشل؟ بالتأكيد يا أحبائي، الإنسان الخاطي هو محروم من بركة إلهية، وربنا مش هيفشله، ربنا ما يظلمش حد، بس في معونة هو حارب نفسه منه. وجود الإنسان في الخطية بالتأكيد ما بتبقاش نفسه في سلام داخلي، مش شاعر بمعونة، في قوة هو حارب نفسه منه، لكن على قد جهده يكافأ. لكن إن اجتهد وهو مرتبط بالله في معونة إضافية بتضاف لإمكانيات هذا الإنسان. إن كنت ناجح في الثانوية العامة وبذاكر كتير لكني أحبطت في النتيجة فدخلت جامعة خاصة ولكني فشلت وغيرت الكلية وفشلت، وده أدى لإحباط ويأس شديد، والدي زعلانين على طول ولا أعرف ما أنا أريده، وده سبب إحباط في البيت عندي. يعني المشكلة زي ما أنت قلت، لا أعرف ما أريده. مشكلة نحبها إن إحنا مش عارفين إحنا عايزين إيه، مش عارف أنا إيه إمكانياتي، مش عارف أنا إيه اللي يناسبني. مرات كتير بختار لأنه أهلي عايزين كده، أو لأنه الناس كلها بتقول كده، أو لأن أنا معايا مجموع كذا فما ينفعش أدخل كلية كده، أدخل كلية اللي على قد المجموع. كل دوت يدل على أن أنا مش عارف أنا عايز إيه. أعتقد عزيزي محتاج أنك تقعد بينك وبين نفسك، أنا إيه إمكانياتي، أنا إيه اللي أنا عايزه. اللي في ثانوية عامة جاب مجموع صغير ودخل معهد، والتاني جاب 100-100 ودخل كلية الطب، بعد 5 سنين او 7 سنين او 10 سنين بتاع كلية الطب هقول انه هو خلص وهو طبيب من ضمن الاف الاطباء في البلد. طب اللي دخل معهد دوت سنتين واجتهد وصار معيد في هذا المعهد وصار دكتور في هذا المعهد، مين اللي أكثر نجاح؟ احنا بنظن ان نجاح ان انا دخلت كل دي او ما دخلتش كل دي. انا امكانياتي دخلت المكان دوت، اجتهد في هذا المكان، وانا ممكن في اللي انا فيه اصل لدرجات يمكن اللي جايب مجموع اكتر مني ما قدرش يوصل لها. اساتذه الجامعه اعدادهم اقل بكتير من عدد الاطباء. طيب المعهد اللي دخله ابو سنتين دوت كان في ثانويه عامه جايب كام، وزميله اللي كان في كليه الطب جاب كام؟ القضيه مش قضيه المجموع كام، بدأنا ندخل الحاجة اللي تتناسب مع إمكانياتي أقدر أنجح فيها. صديقي محبط ويشعر بالفشل وأنا حاسس بيه، وإن الموضوع ده مضايقه جدا، وكل ما أحب أكلم في الموضوع بدخل من ناحية روحية وإن نقربه من ربنا بحس إنه بيتضايق ويقول لي أنت مش فاهم حاجة، إزاي أساعده وأنصحه؟ ما تقدمش النصيحة إلا لو هو طلب منك النصيحة، ما تقدمش النصيحة لحد إلا لو الحد ده طلب النصيحة. أنت النهاردة جاي الاجتماع، مجيتك ديت هي اللي بتخلي ربنا يتكلم ويوصل لك الكلمة، لأنك عبرت عن اشتياقك إنك تسمع بمجيئك. فلما تجد اللي قدامك عنده استعداد إن يسمع كلمه، عنده استعداد إن يسمع يبقى تسكت. طب إيه دوري معاه؟ صلي له. انتظر الفرصة في الحوار إنه هو يطلب أو إنه هو يسأل فتقدر تقدم له. لكن هو متضايق تقول له انت ما بتصليش، اصل انت ما بتروحش كنيسه، يقول لك لا عايز اصلي ولا عايز اروح كنايس. ازاي يصنع المسيح في عرس قانا الجليل خمره مسكره؟ مين قال ان مسكره؟ لو كانت الخمره مسكره كان رئيس المتكأ يقول له كل انسان انما يضع الخمر الجيده اولا، ومتى سكروا يعني متى امتلأوا حينئذ الدول. لو هو سكران بمفهوم السكر اللي احنا بنقوله، مدرك انه النوع دوت افضل من النوع دوت، ما حوله المسيح بما يسمى خمر في عرس قانا الجليل ده عصير عنب غير مختمر، نجيب عنب ونعصره، ده المشروب اللي كان يقدم في المجتمع اليهودي في الوقت دوت. لكن وصية صريحة في كلمة الله، لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة. اجتماع يوم الصلاة اللي بعت الورقة ديت، احنا مش حابين ان تكون للكلمة، يعني بيبقى في يوم السبت عشية كل اسبوع، في يوم الثلاثة اجتماعكم، في يوم الخميس اجتماع للشبات، في يوم الجمعة اجتماع للرجال. لكن اجتماع يوم الاثنين هدفه مش ان احنا عايزين نوعظ، احنا محتاجين ان احنا نصلي. فرجاء يعني حلو اللي كتب الكلمة ديت ان هو بيحضر، ياريت كلنا نهتم. احنا بنعمل اجتماع صلاة يا احبائي كل يوم اثنين هنا في الكنيسة من الساعة 8 للساعة 9، نصلي بس، لانه فعلا فعلا احتياج الكنيسة في الايام اللي احنا فيها دي للصلاة. طول الاسبوع في كلمات كتيرة، فنسيب يوم الاثنين ما يبقاش في وعظ، لكن يظل يكون اجتماع للصلاة. ياريت كلنا نحضر يا احبائي، هنتعزى فيه وهيبقى له بركة كبيرة جدا للكنيسة، مش بس هنا بل الكنيسة كلها، لأنه فعلا محتاجين أن احنا نجتمع في الصلاة. تفضل ونصلي.